الهادي شوقا إلى النجاة
فأبشروا يا إخوتي ببهجة الحياة بالسعد يأتي مشرقا يغمركم سنا
جنالكم بنخبة لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام وفي حلقة جديدة من برنامج نحو حياة سعيدة. وجهت نحو 1600 امرأة سعودية خطابا إلى ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وولي عهده الأمين والنائب الثاني والمفتي العام للمملكة ورئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالت النساء في خطابهن الذي جاء تحت عنوان نساء المملكة العربية السعودية يؤيدن ولاة الأمر في منع الاختلاط، ما نصه: نشعر بالغبطة والأمن والسعادة في ظل هذا الدين الذي أكرمنا الله به فأخرجنا به من الظلمات إلى النور وحفظ لنا حقوقنا كاملة وحفظ لنا الطهرة والعفاف وحمانا من التردي في مهاوي الرذلة والضياع الذي تعانيه المرأة الغربية. وناشدنا النساء في هذا الخطاب والذي يعد أكبر خطاب توجهه نساء المملكة العربية السعودية لولاة الأمر، ناشدنا أن يوقفوا أولئك المتلاعبين بأمن البلاد وقيمها والمستهزئين بدين الله والمتجرئين على العلماء والساخرين على فتواهم والمستعدين عليهم والذين يعملون على استفزاز المجتمع واحتقانه. جاء هذا الخطاب الذي عنونا بنساء المملكة العربية السعودية يؤيدنا ولاة الأمر في منع الاختلاط في هذه الحلقة من برنامج نحو حياة سعيدة. نقرأ هذا الخطاب الذي وجهته 1600 امرأة سعودية ومع ضيفنا في الاستوديو الدكتور ناصر الحنيني وهو المشرف العام على مركز الفكر المعاصر. مرحبا بك دكتور ناصر.
حياكم الله، حيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
أهلا وسهلا بكم دكتور ناصر في هذه الحلقة من نحو حياة سعيدة والتي بإذن الله تعالى سنناقش فيها البيان الذي أصدر مؤخرا من 1600 امرأة سعودية في المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة المشاهدون، أرقام الهواتف تظهر لكم تباعا على الشاشة. في البداية دكتور ناصر، إذا أخذنا هذا الخطاب من رؤية شاملة وقراءتكم الفكرية له وخاصة أنه جاء في هذا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر إخواني في قناة الأسرة الذين اهتموا بمثل هذه الأحداث أو بمثل هذه الفعاليات الثقافية التي هي كما يقال هي نبض الشارع ونبض المجتمع، وهي يعني تجسد شيئا من هموم هذا المجتمع، وأيضا تبين الحراك الثقافي الموجود داخله أنه لا بد أن يصور بصورة فيها توازن. نعم. هذا الخطاب لو دخلنا إليه يعني هو يمثل قضية يتحدث عنها الإعلام دائما وهو جانب المرأة. نعم. العجيب في جانب المرأة والذين يدعون يقولون يدعون أنهم مناصرون للمرأة أغفلوا المرأة نفسها. فجاء هذا الخطاب ليكسر الصمت الذي يعبر عنه شريحة كبيرة أنهم هم بدأوا يتحدثون عن أنفسهم وقالوا لا نحتاج أن يكون أحد وصي علينا يطالب بحقوقنا. وهذه أجمل ما كان في لفتة في هذا البيان، أنه كان يعني خطاب من داخل الصف النسائي، فهو نسائي 100%، ليس في عنصر من الرجال. نعم. وهذا يدل على مصداقية هذا الخطاب أنه يتحدث باسم النساء. أن هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أن هذا الخطاب لم يكن يوقع عليه 5 أو 6 أو 10 أو 100 أو 200، كون يصل العدد إلى 1600 هذا معناه على أقل تقدير يبين أن هذا هو الغالب في المجتمع. نعم. بل أنا أقول هذا الأصل في المجتمع، هم لم يأتوا بجديد، لكن المشكلة أن الإعلام دائما يصور واقع المرأة غير ما هو موجود في المجتمع. ولهذا الإعلام فعلا هو يعكس صورة قد تكون غير صحيحة. فجاء هذا البيان ليبين أن واقع المرأة عندنا ليس كما يصور في الإعلام، بل هي معززة ومكرمة وهي تنال حقوقا كثيرة، بل ويبين ما هو الذي عليه النساء عندنا في هذا المجتمع.
دكتور ناصر، يعني في الخطاب الذي وجهه هؤلاء النسوة قالوا أنه يؤلمنا وينغص عيشنا وسعادتنا ما نقرأه ونسمعه من الدعوات المضللة التي يحاول دعاة التغريب تسويقها في بلادنا العزيزة عبر وسائل الإعلام التي يمسكون بزمامها. فكأنهم أشاروا في هذا الخطاب عن وسائل الإعلام وأنه يصور خلاف الحقيقة في بعض الأحيان، ما تعليق؟
هو ما في شك، يعني هو أظن والله أعلم أن الداعي لمثل هذا الخطاب أنهم لم يجدوا وسيلة تعبر عن رأيهم الصحيحة. وللأسف تصور معي مثلا أن يصور المجتمع في صحفنا أو في ما يكتب من روايات أو ما يكتب من كتب أو في بعض المجلات أو كذا أن المرأة السعودية هي مرأة تريد الأمور التي تخالف الشرع. هم لا يصورونها على أنها تريد الحقوق الشرعية لها، لا. وإلا نسأل، هل صحفنا تتكلم عن المرأة المطلقة وما تعانيه؟ هل يتكلمون عن المرأة العانس؟ هل يتكلمون عن المرأة المعاقة؟ هل يتكلمون عن اليتيمة؟ هل يتكلمون عن الأرملة؟ هل يتكلمون عن المشاكل الزوجية؟ نحن لا نجد في خطاب صحفنا ولا في مجلاتنا التركيز على القضايا الجوهرية التي تعاني منها المرأة يوميا.
تتكلمون عن زواج القاصرات مثلا شيخ؟
نعم، معاناة المرأة مثلا المعلمة ودوامها وما تعانيه من إثقال عليها، مثلا المرأة في البيت في التربية ما تعانيه المرأة من مشكلات العولمة لما فتحت وسائل الإعلام مثلا عن المرأة وهي كأم أو مربية أو معلمة. هذه القضايا الجوهرية في تكوين المرأة وأنها تكون عنصر مساعد في تنمية المجتمع لا نجد هذا الصوت الحقيقي الذي تعاني من المرأة لا نجده في صحفنا. هنا جاء هذا الخطاب ليبين أن هناك من يتحدث عن اسم المرأة بقضايا لا تعني لها من قريب وبعيد، بل هي مشاكل موهومة أو متوهمة أو مفتعلة. لهذا جاء العدد الكبير هذا ليبين كما قلت لك أنه هذا هو السواد الأعظم. لكن دعني أرجع لقضية الملامح العامة. اللغة في هذا الخطاب عجبتني أنها لغة هادئة، لغة تتكلم بمنطق الشرع والعقل. وأيضا الواقع، هي تشير الواقع الذي عليه المرأة في بلادنا والذي تأمله. الأمر الآخر، هذا الخطاب أيضا أنا أرى أن فيه زي صرخة مكلوم تريد أن تبين أنه كفى كلاما باسمنا، كفى كذبا علينا، فجاءت لتكسر حاجز الصمت وتبين الواقع الحقيقي للمرأة في بلادنا. أعجبني أيضا في الخطاب أن هناك بساطة ورفع الكلفة، وكأنهم استجابوا لأن خادم الحرمين وفقه الله والمسؤولين ولي العهد والنائب الثاني أظهروا عناية خاصة بالمرأة.
نعم،
وهو أمر لم يعد سرا أو في مجالس خاصة، لا، بل في مجالس في وسائل الإعلام، وخادم الحرمين أكد على وقوفه بجانب المرأة. فهذا الذي شجع هؤلاء النساء أن يوصلوا صوتهم إلى خادم الحرمين وإلى ولي العهد وإلى النائب الثاني، وبالأمس القريب ودعنا مؤتمرا عن الإرهاب والتطرف، وكانت المرأة جزءا لا يعني رئيسا في الوقوف ضد الإرهاب والتطرف. فإذا كان المسؤولين في البلد والمفتي والمسؤولين عن الهيئات الشرعية لهم عناية خاصة بالمرأة، فأولى من يخاطب هؤلاء المسؤولين هي المرأة هذه. فهي وجدت، أنا أرى أنها كأنها تشجعت أن تخاطب المسؤولين لأنهم صدورهم رحبة ومتسعة لمثل هذه الخطابات الجميلة والهادئة والتي تبين عن المعاناة الحقيقية. لأن أيضا المسؤول يبقى هو بشر وهو ينظر للإعلام، فقد يصور الإعلام شيئا والمجتمع يعاني معاناة أخرى. فجاء هذا الخطاب والبيان، وهو أيضا بث في وسائل الإعلام المتاحة، فيعطي صورة متوازنة لكل مسؤول أو كل مفتي أو يعني مسؤول عن هيئة شرعية يعرف فعلا حقيقة المجتمع ولا ينخدع بما يقال. يعني مثلا لما تصور مثلا امرأة تأتي في رواية ثم الصحف تبدأ تطبل لها وتزمر وتفرد لها الصفحات أن المرأة عندنا هي تلك المرأة التي لها علاقات محرمة والتي تريد خلع الحجاب وتريد أشياء مسينة،
صارت أنموذج يعني،
وكانوا يصورون واقعنا بهذا السوء. وما روايات معروفة، لا أريد أن أعمل لها دعاية في هذا البرنامج، كثيرة. لكن لو عددت الكاتبات هؤلاء التي نسأل الله أن يهديهم، فهم أخواتنا أيضا ونسأل الله أن يردهم ردا جميلا، لو عددت هذه الروايات لوجدتها ما تأتي على أصابع اليد الواحدة،
لكنها أبرزت
وكأنه هو المجتمع.
فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين وأن يرد الحق رد جميلا. نعم.
من هذه اللفتة دكتور ناصر على الإعلام، يعني الأخوات في الخطاب وضحنا هذا الأمر ووضحنا أهمية الإعلام في المجتمع، ولذلك جاء ما نصه في الخطاب، قالوا أن هناك دعوات في الإعلام نريد من ونناشد ولاة الأمر أن ينزهوا الإعلام من هذه الدعوات التي تسعى إلى إشاعة الاختلاط والسفور، وهم يسيرون على نفس المسار الذي انتهجه من قبلهم في إفساد الكثير من بلاد المسلمين، وذكروا أن التعليم والإعلام هما العنوان البارزان لوجهة أي أمة. فما تعليقكم على هذه المقولة؟
هذه يعني لفتة جميلة في البيان، أن التعليم والإعلام هو الذي يصوغ أي مجتمع ويكون يعني أكبر عامل لتنمية المجتمع ورقيه وتقدمه وحضارته، الذي يصوغه والدعم الأساسي له هي ثلاثة أمور. هم يقولون صاحب القرار السياسي والتعليم والإعلام وأيضا الاقتصاد، لكن الاقتصاد هو رافد هذه الثلاثة أمور التي هي القرار السياسي والتعليم والإعلام، فهم أشاروا لقضيتين أساسية. أما الإعلام فهو يصوغ عقول الناس، فإن كان إعلاما موضوعيا محايدا فإنه قد يكون يصوغ العقول والأفهام صياغة جيدة، وإما أن كان منحازا أو يحاول أن يتلاعب بعقول الناس فالإعلام له أثر كبير. كذلك التعليم، التعليم هو البنية الأساسية الذي يسوق عقول أبنائنا وبناتنا والذي يربيهم في وزارة التربية والتعليم، والإعلام يمارس أكثر من وزارة التربية والتعليم. لماذا؟ لأنه معنا طوال اليوم، فالبنت أو الشاب أو الكبير والصغير يشاهد الشاشة هذه أو يقرأ الصحيفة في الصباح والمساء وفي الظهر وفي العصر وفي كل وقت، وكما يقول يعني هو يدخل من غير استئذان الإعلام.
الإعلام اللي هو متمثل في القنوات والصحافة
بكل وسائله، فالإعلام خطير جدا، ولهذا الاهتمام بالإعلام وحتى في الغرب صرخات كبيرة ضد الانحراف في الإعلام، وهناك محاسبة للإعلام. ولذلك الغرب مثلا هو ليس عنده مثلا قيم دينية مثل ما عندنا قيم الإسلام، لكنه على الأقل تقدير حافظ على دنياه، فماذا فعل؟ منع من كل المواد الضارة بالأجيال وجعلها باشتراك لمن أراد لنفسه. لا يمكن أن تبث هكذا بغير حسيب ولا رقيب. نحن أولى أمة مسلمة عندها مبادئها وقيمها، يجب أن تعلي هذه القيمة. أمر مهم جدا أشاروا إليه في الخطاب، أن التعليم والإعلام اختطف في الدول الإسلامية من قبل فئات هواها وعقولها مع المستغرب ومع المستعمر، وظلوا يهيمنون عقود على العالم الإسلامي. نحن نكرر هذا الخطاب، وأنا كررته في أكثر من مناسبة، أقول ما الذي جناه هؤلاء وماذا قدموا الأمة لما جثموا على الإعلام والتعليم هذه العقود الطويلة، يعني في بعض الدول 100 سنة وبعض الدول 60 سنة وبعضها أقل أو أكثر. نرى أن العالم الإسلامي الآن يعيش مأساة كبيرة في التخلف والفقر والبطالة والمشاكل الأخلاقية والمشاكل الاجتماعية وضعف في التفكير. ما الذي صاغ هذه العقول؟ المتهم الأول هو التعليم والإعلام،
ولذلك أشاروا إليه هؤلاء الأخوات في الخطاب. أيوة. وذكروا أن الخطاب ركز على تجارب سابقة، أنهم عندما يعني سيطروا على الإعلام فانتشر الفساد بين أوساط المجتمع، وذكروا هنا قالوا أن هناك من يسعى إشاعة الاختلاط والسفور ممن يسيرون نفس المسار الذي انتهجه من قبلهم في إفساد الكثير من بلاد المسلمين، فكأنها تجربة قامت قبل في بلاد إسلامية سابقة وفشلت، ويعني اتضح فشلها عند الناس.
هذا مما يؤيد أقول لك أن الخطاب الميزة الجميلة فيه أنه صور الواقع. يعني لا يمكن أحد الآن يأتي يقول والله أنتم يا قناة الأسرة مثلا أو نحن المتحدثين نتكلم عن شيء لا يعني كبرنا وهولنا الموضوع، وليس هذا واقع العالم الإسلامي. الكل الآن من هذه الشجرة وخاطب المشاهد والمشاهدة أقول له تلفتوا في العالم الإسلامي، انظر شرقه وغربه شماله وجنوبه بعد أن رحل المستعمر إلى الآن. كما قلت وما زلت أكرر، من الذي أمسك بزمام التعليم والإعلام؟ وخاطب كل العقلاء، يجب أن نعيد محاسبة لأنفسنا، ونحن كمجتمعات يجب أن تحاسب هؤلاء وأن يستيقظوا أنه كفانا ضياعا لهذه الأجيال وضياعا لمقدرات الأمة من أموال والعقول. العقول لماذا تهاجر من بلاد المسلمين؟ لماذا لا تستثمر في التعليم؟ لماذا لا تستثمر في الإعلام؟ هذه قضية كبرى. ما الذي فعل في التعليم والإعلام؟ الإعلام أصبح يمارس إغراق للمجتمعات في اللهو والعبث، ولم يقدم مادة ترقى بالمجتمع. تعال أنا وإياك الآن أحسن قضية كما يقول نؤكد على ما نقول، لا نقول قيل وقال فلان أو ننقل أخبار، لا، أنت أخي المشاهد ومشاهدة وأنتم تشاهدون هذه الحلقة تعال معي وتصفح القنوات الموجودة في العالم العربي والإسلامي. ائتني بقناة محترمة تعلي من شأن المرأة، تقدم لنا المخترعة والطبيبة والمعلمة والأكاديمية وتبين نتاجهم، هذا جانب المرأة. أي القنوات تقدم لنا عن تربية الناشئة، كيف التعامل مع المراهق؟ أين القنوات تقدم لنا خطة للأجيال كيف يبنوا مستقبلهم نساء ورجالا؟ أين القنوات التي تقدم استشارات ناضجة في المشاكل الأسرية وغيرها؟ قد تقول موجود، أقول لك أقل من القليل.
إن شاء الله قناة الأسرة من ضمنها إن شاء الله بإذن الله.
أنا أتكلم عن الإعلام الذي اختطفه هؤلاء. الأمر الآخر، تعال بالمقابل، عد لي أنت أختي المسلمة وأنت أخي المسلم وأنت تشاهد هذه الحلقة، تصفح معي كم عدد القنوات التي فيها اللهو والعبث والرقص والمجون والأفلام الهابطة؟
هذا هو الغالب.
ليس غالب، هو الأصل الآن في الإعلام. إذا قيل الإعلام مباشرة الذهن الآن مبرمج ينصرف للأفلام واللهو والعبث.
سوف تلاحظ الآن ولله الحمد في يعني موجة من العقلاء.
لا أنا أتكلم، أنا أتكلم عن الذين هم يعدون أو لا يريدون الإعلام الهادف.
نعم.
ولا الإعلام يقدم صورة المسلم الحق. نعم. الذين هم اختطفوا الإعلام كما قلت لك. فصرخة هؤلاء النساء في هذا الخطاب هي موجهة لكل من يمسك بزمام التعليم والإعلام، نقول كفى، كفانا عبثا 100 سنة سابقة أو 60، فنصحح واضحا الآن. وإخواننا القائمين على الإعلام في بلدنا وحتى التعليم هم إخواننا وأحبابنا، ويجب أن تكون بيننا وبينهم حوارات صريحة. كفانا مجاملة، يعني ممكن نحن نجامل الآن، نقول لا، يجب أن نعيد يعني في واقع التعليم والإعلام، وأن يكون أكثر وجدا وأكثر تركيز على تربية الأجيال. فالآن مع العولمة هذه أصبحت التحديات أكبر. أصبحت أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم لم تعد أنت المربي لابنك وبنتك، بل يزاحمك هذه القنوات، يزاحمك الجوال، يزاحمك الموقع في الانترنت، يزاحمك الصديق والصديقة، كل شيء يزاحمك. فليس لنا حل إلا أن نرشد هذه الوسائل التي نملكها ونخفف من الشر، ونوجه هذه الوسائل لنبني هذه الأجيال تكون أقوى وأقدر. الآن المحللين الاجتماعيين والتربويين والنفسيين في العالم كله، لكن نتكلم عن العالم الإسلامي، يرون أن الأجيال التي ظهرت الآن مؤخرا، وهي ليست نظرة تشاؤم، لكن أجيال رخوة، أجيال يعني لم تكن على مستوى عالي مثل الأجيال السابقة. لماذا؟ لأن الإعلام والتعليم لم يقم بدوره درجة أولى. ولهذا نقول هذه النقطة مهمة جدا التي أشار إليها في هذه في هذا الخطاب، وهي يعني نقطة مهمة جدا.
تأذن دكتور ناصر، معنا اتصال من الأخ أحمد المالكي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالنور. حياك الله أحمد، تفضل.
الله يمسي عليك وعلى دكتور وعلى المشاهدين الكرام في هذه القناة الطيبة.
حياك الله.
حقيقة كأني يعني مع الموضوع ثاني متأخرا، وحبيت داخل يعني حول هذا الخطاب الذي حقيقة يعني كان من نساء عفيفات وجميع نساء هذا البلد من فضل الله عز وجل. ما وقع هذا الخطاب إلا شيء نزر يسير، مع أن الجميع يريد أن يوقع ويتكلم، وشاهدنا هذا في مواقع، في عشرات المواقع الإلكترونية.
نعم.
المداخلة شيخنا في قضية بين يدي الآن يعني عدة نقاط. أولها، هنالك دعوات غربية لفصل الذكور عن الإناث في التعليم. هذا يعني الغرب أصبح يئن من الاختلاط، يعني يتراجع كما بين يدي الآن في كتاب لمؤلف غربي اسمه بيفرلي شو، الغرب يتراجع عن التعليم المختلط، وذكر توثيق في هذا المجال. أيضا بين يدي رسالة ماجستير بعنوان أثر مشكلات الاختلاط في المناهج التعليمية والمدارس التعليمية والتربوية في بعض الدول العربية، قدمته باحثة لنيل درجة الماجستير. ذكرت هنالك مشكلات أخلاقية على الاختلاط في التعليم، منها إثارة الفتنة، تصنع في التصرفات، تعرض الفتيات لمضايقة الشباب، ضعف الوازع الديني، انتشار ظاهرة السفور إلى آخره. أيضا مشكلات أكاديمية، عدم الحرية في النقاش أثناء المحاضرات، تعاطف المدرسين مع الطالبات إلى غيرها، مشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، أشياء كثيرة حقيقة.
نعم.
يعني يعجز الشخص عن أن يسردها لكم. أيضا بين يدي الملك عبد العزيز رحمه الله في بيان وجهه عام 1356 في قضية تحرير المرأة، وقال فيه رحمه الله: أقبح ما هناك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوة تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذنا وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة الذين هم فلذات أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسينا واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة كما حصل والعياذ بالله في بعض البلدان العربية والإسلامية. يقول الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: جرت العادة في بلاد بعض العرب والمسلمين بخلاف ذلك، يعني بخلاف فصل الجنسين، يقول: بحجة أن ذلك عادة أو عادة أهلهم أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى وتنفيذا لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. أيضا تجربة هنالك يعني ذكرها علي الطنطاوي رحمه الله، ويطول الكلام في ذكرها وفي
نقولات طيبة أخي أحمد.
والحقيقة أيضا ممكن
آخر نقطة إذا أذنت.
والله أشياء كثيرة. ماذا جانا الغرب من الاختلاط؟
نعم.
الذين لدينا يعني بعض أدعياء أو من رضعوا من لبال الغرب يريدون أن يأتوا إلينا بالأشياء التي يئن الغرب الآن تحت وطأتها. الغرب يريد يتخلص منها، وللأسف من بني جلدتنا، وينطقون بألسنتنا، يريدون أن يغرسوا ويستوردوا من دول الغرب ما أصبح الغرب يئن منه. مثلا بلغت نسبة التلميذات الحوامل من الزنا في المدارس في الجامعات الأمريكية 48%. قدمت مذكرة لوزير الدفاع الأمريكي تحذرهم من خطورة الاختلاط بين الجنسين في صفوف القوات الأمريكية. دلت إحصائية في عام واحد أن 120 ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهم على 20، وأن كثيرا منهن طالبات في الجامعة. في السويد مثلا خرجت النساء في مظاهرة عامة تشمل أنحاء السويد كاملا احتجاجا على إطلاق الحريات الجنسية في السويد، اشتركت فيها أكثر من 100 ألف امرأة.
أنا أظن في جعبتك الكثير أخي أحمد من النقولات
والموضوع يعني يحتاج إلى حلقات. أتمنى منكم ومن الشيخ دكتور ناصر أن تكون هذه الجزء الأول، وأن يكون لك أجزاء لها قادمة في الأسابيع القادمة
بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا أخي أحمد. دكتور ناصر ذكر الأخ أحمد كثير من النقاط المهمة، ولكن نرجعها قليلا. يعني القارئ للخطاب الذي وجهنا هؤلاء النسوة يجد ربطهم ربط الاختلاط بإشاعة الفساد في المجتمع، أن متى ما كان الاختلاط موجودا في المجتمع فإنه مباشرة يكون فيه انتشار الفساد. هل هذه العلاقة صحيحة بين الاختلاط والفساد؟
أنا أتعجب يعني من دعاة الاختلاط، وبعضهم أقول قد يكون يعني هم يعني حتى دعاة الاختلاط إخواننا دخلت عليهم شبهة، أو قد يكون حب الوطن والتقدم والانبهار أنه نريد كذا، خلوا المرأة تختلط مع الرجال. بغض النظر قد يكون مقصده سيء أو حسن، نقول أتعجب تطالبوننا أن نعمل عقولنا وأن لا نكون جامدين. طيب أنا أقول هب أن يا أخي عبد الرحمن أنه لو لم يأتي شرع لنا، نحن قد أكرم الله بهذا الدين وبين لنا حرمة هذه كل ما يضرنا، لكن هب أننا عقلاء لا نعرف أن الدين الإسلامي جاء بهذه القضية، هل يشك عاقل أن الرجل والمرأة إذا جلسوا في مكان واحد وطوال فترة الدراسة أو العمل لا يحصل أي ضرر ولا يحصل فتنة ولا يحصل انجذاب بعضهم لبعض؟ الغرب هو غرب انتشر فيه الإلحاد، ترى بالمناسبة الدول الغربية الإلحاد فيها هو الغالب ليس التدين، ومع هذا الآن هم ينادون بفصل الرجال عن النساء لما وجدوا من ثماره. لماذا؟ لأن هذه فطرة مركبة أن الرجل يميل للأنثى والأنثى تميل للرجل.
نعم.
الإسلام جاء هذب هذه العلاقة، لم يأتي لكبت المرأة وظلمها، لا، جعلها في 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 علاقتها مع الرجل لها ضوابط.
نعم.
فالمرأة تستطيع أن تكون معلمة وأن تكون طبيبة وأن تكون عنصر مهم من يعني عناصر تنمية المجتمع بهذه الضوابط.
بس هم يقولون لابد من
الاختلاط. لما ذهبت هذه الضوابط حتى العقلية الفطرية هدموها، أصبحت بالعكس هي عامل هدم. ولهذا لما ذكر الأخ من الإحصائيات وغيرها كثير جدا كتبت الآن في الصحف الغربية، الصنداي تايمز وواشنطن بوست والتايمز وغيرها من الصحف الآن في الفترة الأخيرة تكتب عشرات المقالات التي تتكلم أنهم يريدون تغيير التعليم من مختلط إلى غير مختلط، بل بدأوا في يعني أمور عملية الآن، بدأ التوجه كله للفصل. بل أعجب من هذا أنا شاهدت تقارير في عدد من القنوات في المكسيك مثلا فصلوا بين الرجال والنساء في الباصات. في الهند أنا رأيت أيضا فيلم وثائقي يتحدث عن أنشأوا قطارات التي تقود امرأة والنساء كلهم الراكبات لا يدخل معهم رجل. لماذا؟ هي الفطرة والعقل أن الرجل مع المرأة إذا تماسوا واختلطوا فترات طويلة يعود بالضرع المسكين. المرأة المسكينة هي الأنثى الرقيقة الضعيفة التي ليست كالرجل. ولهذا أنا هذا قد يعني بس أشير لما أشار إليها الأخ المداخل بس نقطة مهمة جدا
طبعا.
ذكر عن الغرب. الغرب هو شوف الآن بدأ يصلح واقعه ودنياه. سبحان الله نحن المسلمون الذي أكرمنا الله بهذا الدين لأعلى من شأنه الآن الغرب يأخذ منا ومبهور بالإسلام ويدخل بالإسلام ومن أبناء جلدتنا من يتنصل من أحكامه ويريد أن يلحق بالذين خسروا
ونزل.
يعني هذا يخالف العقل والفطرة. ولهذا أنا أقول ننتبه لمثل هذه الدعوات التي قد تضر ببناتنا ونسائنا والتي قد لا يحققون ما يزينون المرأة أنه عنوان تقدمها وأنها تأخذ حقوقها. لا، حقوقها مكفولة في الإسلام. والله لو تركت دينها لضاعت كل حقوقها.
والإسلام والإسلام دكتور ناصر جاء بما يوافق الفطرة السليمة.
أشار إلى نقطة مهمة قضية أنه
تفضل
الشيخ مبازل قال ما تعودوا عليه. نعم، بعض الناس لما أصيب بالهزيمة والصدمة الحضارية بدأ يبرر يقول لك يا أخي الناس كلهم متجهين للاختلاط، المجتمعات كلها متجهة للاختلاط. الملك عبد العزيز ترى كلامه هذا يوم أطلقه في عام 56 ترى كانت ذروة الكلام والتحرر والانحلال في الغرب في جانب المرأة، وكانت الدول العربية المجاورة قد قطعت شوطا كبيرا. مع ذلك رحمه الله أعلن صوته بكل اعتزاز. أولئك الأجيال وما زال عندنا هنا لله الحمد من المسؤولين معتزون بهذا الدين. لا يضرهم ما يقال أن الناس كلهم ذهبوا، فليذهبوا، فليذهب من يذهب ويترك دينه ويتحلل. أنا أقول لا يكون مبرر لنا. إن بعض الناس أنا أشاهد الآن بعض الناس يخرج في القنوات وكذا وقد يكون من أهل الخير، يقول نحن نظل لوحدنا كل الناس ذهبوا للاختلاط وكل الناس جعلوا المرأة تختلط بالرجال في كل الميادين. نقول لا،
هم الآن رجعوا كما ذكرت.
الآن الغرب يرجع، لكن نحن نقول ثباتنا هو عنوان تقدمنا. وأيضا لعل هذه الكلمة تكون مدخل، أنا ما أريد أن أستأذن بالحديث لكن مدخل، لأنه فعلا نحن بمثل هذه الدعوات الهامشية والتهويل في الإعلام أفقدنا كيف نستفيد من المرأة الاستفادة الحقيقية. يا أخي في بلدنا أنت مما يميز هذا البيان أن هذا البيان غالبهم ثقافات، أقلهم معلمة أو طالبة جامعية، وهناك أكاديميات وإداريات. والعجيب أن هذه الطاقات الضخمة هي المهمشة. طيب أين أنتم عن هذه الطاقات الضخمة وتوظيفها في الإعلام وفي التعليم؟ بمعنى المفترض أن المرأة تشارك في الإعلام، لكن يا أخي لا يشترط أن تخرج متبرجة أو تخلط مع رجال. اجعلها تشارك بالصوت، افتح لها المجال، افتح لها يا من تتسنى الصحف، واجعلها تكتب بقلمها الحر وتكتب معاناة بنات جنسها وتكتب الحلول. فهؤلاء مثقفات، كم حرمنا من هذه الطاقات ولم يشاركنا في تنمية المجتمع بسبب هذه الرؤية الضيقة التي تقصي هؤلاء النساء المحافظات.
هم دائما يربطون بين التميز دكتور ناصر والتبرج والسفور، يعني اليوم تبرجت وأصبحت سافرة تحررت من القيود.
كم من نسائنا خرجت بحجابها كاملا وقدمت اختراعات في المجال الطبي وفي المجال التقني وهي بكامل حجابها ولم تختلط بالرجال وكرمت بجوائز دولية، لكن الإعلام يخفيها. ماذا يبرزنا الإعلام؟ كما قلت لك روائية، مو روائية أصلا، أول رواية كتبت لها صورت أن النساء عندنا فاسدات تماما، ثم إذا بكل الصحف بلا استثناء تفرد لها صفحات كاملة تشيد بها. وأخواتنا التي حصلنا على براءات اختراع وفي مجال الطب وغيرها لم يحتفى إلا بركن صغير جدا مخفي في صحيفة أو صحيفتين. لا شك أن هؤلاء أنا أقول لم يساعدوا في أن نستفيد من المرأة في التنمية الاجتماعية.
دكتور ناصر، هؤلاء النسوة في خطابهن يعني وضحوا أن يعني بعض المتلاعبين بأمن البلاد وقيمها والمتجرئين على العلماء أن ينزه الإعلام والتعليم منهم، فهم دعوا إلى تحجيم دور من يسعى إلى الاختلاط. وقد كان لكم أنتم كتاب دكتور ناصر بعنوان التطرف المسكوت عنه، وفي اصطلاح يعني متأخر بعنوان الإرهاب الناعم. فهل يعني هذا بالفعل تطرف مسكوت عنه وغافل عنه المجتمع هو يقابل الغلو؟
نعم، هذه قضية مهمة. يعني نحن من هذا المكان البيان يعني أيضا في شيء جميل لمسته وأنا أقرأ البيان، أنهم وضعوا أن فعلا رؤية الإسلام هي رؤية متوسطة بين الغلاة الذين حرموا ما أحل الله أو ضيقوا على المرأة في أمر لم يبحه الله جل وعلا ولا رسوله ولم يحرمه الله ولا رسوله، وبين أولئك الذين تطرفوا حتى أمروا المرأة أن تقع صراحة وقحموها في كل أن تنتهي كل محارم الله. هذا تطرف، هذا تطرف، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. لكن تجد أن ماذا نتكلم عن هؤلاء المتشددون؟ نعم، لابد أن نقف عن وقفة صريحة لا مواراة بها من هذه القناة، وأقولها نقف مع التطرف دون تلميح بل بالتصريح، نحن ضد التطرف سواء العنف أو التفجير أو الإرهاب بكل صوره وألوانه، كذلك هناك إرهاب فكري آخر وتطرف آخر، الذين يدعون إلى نبذ الشريعة والجرأة على أحكام الله وعلى رسوله وسب العلماء والدعوة إلى هتك سطور المرأة وأن تكون تخلط الرجال بشكل مشين وأن تقع في كل المحرمات، تقول لا، كل هؤلاء متطرفون. ولذلك أنا كما قلت لك ألفت كتاب التطرف المسكوت عنه، سلطت الضوء على الذي قليل ما نتحدث عنه
وهو التطرف.
التطرف نعم. نعم، الذي هو الجرأة على دين الله على أحكام الشريعة، والذي قد يؤدي بالمجتمع كما في المجتمعات الأخرى إلى حدوث مشكلات اجتماعية وأخلاقية ضخمة جدا، وترتفع نسبة الجرائم وغيرها بسبب هذا التفلت. ولاة الأمر في هذا البلد الذي جعلهم يؤكدون على أنهم يقفون مع المرأة في ضوابط الشريعة، هم أيضا يدركون أنهم بقدر ما تتفلت المرأة من ضوابط الشريعة بقدر ما ينعكس على المجتمع، يختل أمنيا واجتماعيا وأخلاقيا، فهو ليس بمصلحة الجميع، فيجب أن يعني أن يكون هذا في مخيلتنا. أيضا اصطلاح الإرهاب الناعم، في هذا الاصطلاح أيضا بعض الساسة الأمريكان وبعض المثقفين يسمونه القوة الناعمة. فأمريكا أيضا والغرب لما أراد أن يغزو العالم الإسلامي أو الهجمة الأخيرة استخدم السلاح في بعض المواقع، لكن في بعض المواقع استخدم القوة الناعمة وهو الأدب والفن والتأليف ومراكز الأبحاث، بكما يقول ليس بلغة المواجهة الحربية وإنما بلغة الأدب والفن والثقافة نعم والثقافة، فبدأوا يقدمون مبادئ بعيدة عن ديننا باسم التقدم والحضارة. نعم
نعم. معنا مداخلة من الدكتور عبد العزيز الطريفي، تفضل دكتور عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شكر الله لكم الاتصال، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين.
نحن نناقش شيخ عبد العزيز في هذه الحلقة عن البيان اللي أصدرته 1600 امرأة سعودية ووجهوه إلى ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يؤيدنهم في منع الاختلاط، فتعليقكم على هذا البيان شيخ عبد العزيز.
أولا التعليق هذا من جهات متنوعة، أول ما يتعلق بهذا البيان هو بيان يشكر، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لمن كتب هذا البيان الأجر والمثوبة، لأنه يعد في صحيفة نصرة الحق، وبيان كذلك طرق أهل الغواية في التربص لأهل الإيمان. كذلك أيضا ينبغي أن يشار إلى أن المسألة ليست مسألة كثرة وقلة، مسألة الاختلاط هي شيء منبوذ فطري، وإن حاول أن يسول من يسول من أرباب دعاة الباطل الذين يزوقون الباطل ويصورونه بصورة الحق، ويتحمل عبء هذا الأمر كثير ممن تسنم وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة في صحافتنا المحلية للأسف الشديد، الذين من أراد أن يطلع لكتاباتهم أو يشاهد برامجهم يظن أن ثمة ثورة على الدين وثمة ثورة على الخلق والقيم وعلى نصوص الشريعة، وهم من جهة الأصل لا يمثلون إلا أنفسهم، لا ينشرون لأهل العلم والفضل والديانة من العلماء المعتبرين، والبيانات لا يشيرون إليها، وإنما يأخذون كلام أمثالهم من السقطة والسفلة الذين يتكلمون في أصول عظيمة مقررة في الدين محسومة في الشرع كتابا وسنة، ثم يأخذون أقوال فلان وفلان من مشارق الأرض ومغاربها والعلماء عن يمينهم وعن شمالهم لا يأخذون لهم قولا. مسألة الاختلاط ونشر بيان فيها بأرقام ونحو ذلك، وإن كان أمرا مشكورا ومحمودا وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك من التواصي بالحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة مطلوبة من الذكر والأنثى لسعة سائر المسلمين صغارا وكبارا، وبالأخص أيضا ولاة أمور المسلمين الذين جعل الله جل وعلا في أعناقنا بيعة لهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. كذلك أيضا يجب علينا أن نذكرهم بالله جل وعلا في حال الحيد عن طريق الحق، أو في حال ورود أصوات النشاز تدعو إلى الباطل وتدعو إلى البغي، أو تصور الباطل بصورة الحق كما يدعو إلى هذا كثير من أرباب الفساد ممن يتسنم كما تقدم الإشارة إليه وسائل الإعلام في الصحافة أو في القنوات، أو يتبنى بعض من لا يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر بالمشورة من أرباب البطانة الذين استحكم عليهم الجهل ورأوا النصوص ورأوا ما عليه أحوال الأمم السابقة من اليهود والنصارى، فلينظروا إلى أوروبا ولينظروا إلى أمريكا ما استفادوا من مسائل الاختلاط، هل يلتقوا بذلك رقيا؟ لنعلم أن مقدمات الحضارة التي يعيش فيها الغرب كانت ووجدت في مجتمعاتهم قبل أن يختلطوا في التعليم، حينما كانت المرأة مستشمة، التلفاز ظهر قبل ذلك، الصناعات المصباح والطائرة والسيارة كانت حينما كانوا مستشمين، ولكن لما اتخذوا هذه الوسائل لذريعة للانحلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، مكن الله جل وعلا لهم في الأرض تمكينا ماديا، وسلط عليهم كثيرا من الأمراض والأوبئة التي يغض كثير من المنافقين أعينه عنها ولا يرى إلا لمعة الضوء، ولا ينظر إلى ما لا يراه تحت قدميه وقرب من مواضع الشر ومواضع الفتنة التي يراها من له عين مبصرة. الواجب علينا أن نتواصى بالحق رجالا ونساء، أن يذكر بعضنا بعضا، وأن نعلم أن لولي الأمر علينا حق بأن نبين له الحق في حال التلبيس عليه ممن يدعي العلم أو يدعي الفقه أيا كان منزلته. هذا من أعظم الحقوق عند الله جل وعلا لولاة أمور المسلمين، أن يقال لهم هذا الحق في حال نشره في وسائل الإعلام، أن نرد عليهم وأن نبين البغي، وأن نقول لهم اتقوا الله جل وعلا فإنكم من الدعاة على أبواب جهنم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان، قال دعاة على أبواب جهنم، وصفهم بالدعاة أي أنهم يتزيون بزي الشرع، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي حال النصيحة بالسر ينصح الأمر سرا، وأما في حال وروده علانية يجب على القائمين بأمر الله من العلماء أن ينصحوا علانية، وأن يذكروا ولاة الأمر بالله جل وعلا باللين والرفق شفقة بهم وشفقة على المجتمعات، وأن يقادوا إلى الخير. هذا يشمل سائر ولاة أمور المسلمين على اختلاف مراتبهم، ولاية عظمى ولاية صغرى، ولاية دون ذلك كولاية الرجل على أهله وذريته وزوجه، وكذلك الولايات العامة التي في بلدان أخرى، أن يتواصل الناس بأنهم كالجسد الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن في هذا الزمن وإن على صوت الباطل في تصوير الباطل بصورة الحق بزعمهم، إلا أن الحق باقي بإذن الله جل وعلا، وذلك أن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد، وأن الذين يحاولون أن يصطادوا بالماء العكر بضرب الناصحين بولاة الأمر أن هؤلاء غششة أو هؤلاء متشددون ونحو ذلك، هؤلاء قالها من قبلهم من أرباب البغي والعدوان، فهي ذات الحجج التي كان يأخذ بها أرباب الطغيان والبغي منذ أن بعث الله جل وعلا أول وحي على هذه الأرض إلى زمننا هذا وزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على ذلك. وتمت رسالة أيضا قبل أن أختم في هذا، رجل لي بدقيقة واحدة أن أوصي العلماء أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يؤدوا حق الله جل وعلا المنوط فيهم، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ولاية وجعل لهم علما اختصهم به، وجب عليهم أن يقوموا بالحق بذكر الله سبحانه وتعالى، بالتذكير ولاة الأمر بحكم الله جل وعلا، وأخص في هذا العلماء الذين يتولون مناصب رسمية الذين لهم فضل وللناس ولهم قبول عند الناس وعند ولاة أمور المسلمين، أن ينصحوا عند النصيحة ويحجموا عند الإحجام حتى يعلو بذلك منزلة عند الله، وإن نقصوا في أعين الناس فترة فإن العاقبة لهم وللمتقين.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد العزيز على هذه المداخلة الطيبة، وشكر الله لكم. الدكتور ناصر بالفعل تطرق إلى نقطتين أو يعني نقطة جوهرية وهي أدرجناها من ضمن المحاور. المرجعية، المرجعية الشرعية فيها يعني بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للأفراد، ولهذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز هو ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير نايف في المؤتمر الذي عقد في الجامعة الإسلامية، وذكر أن كما أن للعلوم الدنيوية أهل الطب وغيرهم لهم مرجعية وهم أهل التخصص ولا يجوز لأحد غير من يتدخل، فكذلك العلوم الشرعية بل هي أولى أن لا يتدخل وأن لا يتكلم إلا أصحاب الشأن، وهذا ما عرج عليه الشيخ عبد العزيز. تعليقكم الشيخ دكتور ناصر.
نقطة مهمة جدا ذكرها. أقول أن العلماء ووجه من هذا المنبر عليهم مسؤولية عظيمة، وأنا أقول لا يعذر العالم في مثل هذه الأزمان الذي كثر فيه التلبيس أن يسمع ويرى ويقرأ التلبيس. وأقول العلماء الذين حباهم الله بالعلم، وأيضا كما ذكر الدكتور الشيخ عبد العزيز قد يكون لهم مناصب، أنهم يسمعون هذا التلبيس ثم يسكتون. نقول يجب عليهم أن يؤلفوا الكتب، أن يصدروا الفتاوى، أن يصرحوا في وسائل الإعلام بالحق في هذه النوازل التي تكلم بها هؤلاء أنصاف المتعلمين أو الجهلة أو الذين بدأوا باسم الدين يقدمون كثير من الحرفات مثل الاختلاط وغيرها على أنها مشروعة. إذا سكت العالم في مثل هذا الوقت متى يتكلم؟ ونحن الحمد لله في بلد إسلامي وبلد يحكم الشريعة وبلد يقرب العلماء، والعلماء هم لهم مكانة عظيمة في هذا البلد عند ولاة الأمر، فلماذا يسكتون؟ تهيئت لهم كل الفرص، ونخشى والله إن سكت العلماء أن تنزل على عقوبة. أنا أقول حتى طلاب العلم، حتى الذين ليس لهم ألقاب رسمية، يجب أن يبين الحق للناس. من الذي أنت أيها الإمام في المسجد، وأنت الخطيب، وأنت يا طالب العلم ويا أستاذ الجامعة، وأنت أيتها المعلمة، ونحن الآن أمام بيان وقع على كثير المعلمات، أقول جزاهم الله خير الجزاء، علموا بناتنا وعلموا، وأنتم أيها المعلم علموا أبناءنا هذه الفضائل، وردوا على كل الشبهات، ولا يسوغ السكوت في مثل هذه الأزمان، لأن لابد أن يعلو صوت الحق، ولابد نحن أصحاب الحق الذين نراه حق وفيه لدينا الحجة من كلام الله وكلام رسوله أن نعلي الصوت به في كل مكان ولا نستحي. للأسف أن هناك بعض من ينتسب العلم وإن كانوا قلة بدأوا يستحون أن يظهروا مثل هذه المعاني من شدة التهويل في الإعلام، أن هذا هو رأي متشدد. هذا هو رأي القرآن، وهو الذي كان عليه صحابة رسول الله، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، بل هو الذي عليه العلماء في هذا البلد، كل هؤلاء متشددون على رأسهم سماحة المفتي. كل ما نقوله الآن والذي نطالب به هو يقول به علماؤنا، فلماذا الكيل بمكيالين أو محاولة التدليس على الناس أن هذا له ليس هو رأي العلماء؟
هل نقول يا دكتور ناصر أنه عندما سكت هؤلاء العلماء ظهر
هذا جزء من المصيبة التي حلت بالأمة، أن يسكت العلماء يجب أن يبينوا. وأنا أقول صراحة من هذا المنبر أنا أحيي وأكبر المفتي العام جزاه الله خيرا في خطب الجمعة وفي فتاواه وفي برنامجه في الجواب الكافي أو في نور على الدرب، جزاه الله خيرا يصرح ويؤكد على حرمة مثل هذه الممارسات ويأتي بالدليل الشرعي وغيرهم من أعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم، لكن نحن نطلب المزيد من غير من العلماء ومن طلاب العلم. يجب أن نقوم بالحق الآن ونعلنهم، وليس مجال الآن لتأخير البيان، في الأمة في وقت الحاجة الآن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأننا نعاني الآن يا أخي أن هناك هجمة مضللة من الغرب، وهناك من يلقى صدى من داخل مجتمعات المسلمين، وهم يريدون المخطط، ترى ما يطبق الآن هو طبق في مصر، يطبق في الشام، يطبق في المغرب، ويطبق في دول كثيرة ويطبق الآن هنا. هي ليست سرا ما يعمل الآن، والدعوات للمرأة وإخراجها ومحاولة ابتذالها وجعلها سلعة رخيصة هو طبق في الدول الأخرى ويراد أن يطبق عندنا. يجب أن نقف أمام هذا المد وقفة رجل واحد، وأن تتلاحم صفوفنا ضد هذا الأمر. ونقول يعني أعرج أقول لا يضحكوا علينا ولا يلبسوا علينا بأننا ضد التقدم ومشاركة المرأة، لا، المرأة كما قلت خسرناها والله مثل هذه الدعوات. لماذا تحرم المرأة أن تشارك مثل هذا البرنامج؟ تداخل مداخلة وتقول ما عندها، وهي إنسانة مثقفة ومتعلمة، لابد أن تأتي وتكون متبرجة حتى تشارك. لماذا لا تشارك المرأة بقلمها وتكتب وتشارك في تنمية المجتمع؟ لماذا لا تكون في كل البرامج تشارك بصوتها؟ نحن لا نريد وجهها ولا جسدها، نحن نريد عقلها، وعقلها هو الذي يعبر عن اللسان أو القلم، هذا هو أساس التنمية. ولهذا أشار الشيخ إلى هذه القضية وهي قضية مهمة، لكن أنا أؤكد بس وأقول نحذر إخواننا من العلماء والدعاء وخاطب من هذا المنبر أن نحذر من الهزيمة النفسية، وبعضهم أصيب مثل الصدمة الحضارية، فرأى الانفتاح على الغرب وصور لنا الإعلام الغربي والداخلي أن المرأة تلك المتبرجة وهي تمشي وتقود السيارة وتخلط بالرجال، هذه المرأة العصرية. فالمسكين وحتى المرأة من باب أولى قد تنبهر بهذا المنظر وتظن هذه السعادة. ونحن المتشددون الذين قلنا للمرأة اجلسي في بيتك أو في محيط النساء، نحن حرمناها كثير من حقوقها بهذه الدعوة. قد يصاب حتى بعض الأخيار بمثل هذه الفتنة فيقع فيها ويبدأ يعني يطبل مثل هذه الدعوات التغريبية من حيث لا يشعر.
تأذلنا باتصال دكتور ناصر، معنا الأخ عبد الله. تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الفاضل ناصر الذي أسأل الله تعالى أن يوفقه وبارك في جهوده. أقول بهذه المناسبة السعيدة هنيئا لهذا البلد الطيب الذي تهفو إليه النفوس من كل مكان. هذا الخطاب الذي وقعت عليه أكثر من 1600 امرأة عفيفة، أعتقد أن أغلب نساء هذا البلد الطيب المبارك يؤيدنها عدم الاختلاط بالرجال، وهذا لا يستغرب من حفيدات أمنا خديجة وأم سلمة. فأردت أن أشارككم فقط لأن هذا الخبر يثلج الصدور، صدور كل غيور على المرأة المسلمة العفيفة التي فطنت لمخططات الغرب التي تهدف لتحطيم المجتمع الإسلامي عن طريق نشر الاختلاط والرذيلة. فالأم كما قال الشاعر مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالاستعمار لما لم يفيد معه تفيد معه الدبابات ولا المدافع، فكر في الغزو الثقافي ونشر الشهوات والاختلاط بين الرجال والنساء.
أنت أخ عبد الله تحدثنا من أين؟
من المغرب.
من المغرب ما شاء الله. وصل الخطاب هذا طلعت عليه يا عبد الله؟
نعم يا أخي، سمعته اليوم فقط، سمعت هذا الخبر.
أيه.
ولا يشعر بهذه النعمة، هذه النعمة نعمة عدم الاختلاط، لا يشعر بها إلا الذي يفقدها فعلا. هذا الاختلاط المريع الذي يشهده
انقطع الاتصال. يعطيك العافية.
الرسالة وصلت،
الرسالة إن شاء الله وصلت بإذن الله.
يعني انظر فرحة الأخ عبد الله وهو بلد بعيد، فانظر أن أقول ذاك المشجع أخواتي من النساء أن يبرزن صوتهن عبر المشاركات الإعلامية الهادفة بالمقال وكذلك المشاركة الصوتية، أن يبرزوا آراءهن وأن يقول للناس جميعا أن الذي يبرز الإعلام ليس هو صوتنا وليس هو واقعنا.
لو رجعنا إلى الخطاب دكتور ناصر، يعني وجدنا أن الخطاب شمل في مناشدتها يعني ولاة الأمر من الولاية العامة وكذلك الولاية الخاصة في المنزل، ولاة الأمر من الرجال والآباء والأمهات، فقد عرج الخطاب كذلك على المرأة في البيت وعلى الرجل. فتعليقكم دكتور.
يعني هذه نقطة مهمة أيضا في البيان، أقول من هنا من هذا المكان، أنت أيها الأب وأنت أيها الأم، مهما قالوا عن العولمة ومهما قالوا عن المؤثرات الخارجية التي قد تجرف أبناءنا ونساءنا، أنا أقول لهؤلاء أنتم أقرب الناس إلى نسائكم وبناتكم وأبنائكم، لا تدعوا الفرصة لغيرهم. أيها الأب لا تنشغل عن تربية ابنتك وعن زوجتك وغيرهم، والله مهما فعلوا لن يكون تأثيرهم مثل تأثيرك أنت، فأنت تأثيرك مباشر وقريب منهم، وكذلك أنت أيتها الأم. فأنا أقول لمن والله أمر الأسر من الآباء والأخوان وكذلك من الأمهات أن يتقوا الله في مستراحهم الله عليه من هؤلاء الذرية وهذه الناشئة، وأن يقوموا بحق الله. وبهذه المناسبة أختم، أشار إلى أن نحن كنساء نشعر بالغبطة في ظل هذا الدين. نعم، يعني انظر أحكام الشريعة لما جاءت والله رحمة بالمرأة. القوامة مثلا هم يصورون في الإعلام ماذا؟ أنها تسلط الرجل والهيمنة الذكورية. القوامة هي الرحمة بالمرأة، يعني أن الرجل مسؤول عن النفقة عليها وتوفير السكن لها وتوفير العلاج وتوفير حمايتها وسيادتها، ليس المقصود به التسلط عليها. بل أمرنا بمشاورة نسائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور نسائه، أمرنا بأن المرأة تكون شريكة للرجل في هذا البيت وإدارته. لكن في الأخير هي مثل المؤسسة التي تحتاج مدير، هل يقال عنه لابد أن يكون أكثر من مدير في الشركة؟ نقول لا، مدير واحد ويأتمرون الناس بأمره. هذا في الدنيا. في الأمور الدنيا الأخرى الأسرة مثل ذلك. فإذا قلنا أن هذا الرجل نفقده صلاحياته في إدارة بيته فسدت هذه الشركة وفسد إدارة البيت. الرجل هو إنما جعلت القوام له ليكون رحمة بهذه المرأة. كذلك لو جئت في شريعة الحجاب، شريعة منع الاختلاط، تتبر الآيات كلها لمنع الضرر بالمرأة، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، هذا الحجاب. في الاختلاط والبعد عن الرجال النساء وكذا، ماذا قال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، تجعل بينكم المرأة حجاب، أيضا الحجاب والاختلاط يستدل بها حتى تبقى الطهارة بين الرجل والمرأة ويحصل انتفاع في المجتمع أن المرأة تحتجب ولا تختلط بالرجل. في قال فيطمع الذي في قلبه مرض حتى لا يطمع بك أختي المسلمة فيضرك ويحرفك عن هدفك في هذا المجتمع، الله نهى عن تخضعي بالقول، وغيرهم باب أولى أن تختلطي بالرجال. إذن الإسلام لابد أن ننظر أنه لما جاء حرم بعض الأشياء على المرأة أو فرض بعض الواجبات إنما هو رحمة بها حتى لا تؤذى وحتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه. ولا بد أن ننظر لأحكامنا ونقول لنسائنا ولمن والله الله أمر النساء في البيوت أو ولاة الأمر، ننظر لهذا الدين باعتزاز، والله لا عز لهذه المرأة ولا لهذا المجتمع إلا بالتمسك بهذا القرآن وبهذا الإسلام بهذا الدين، ولا نخجل من إظهار أن تظهر المرأة أنها بالحجاب كاملا، ولا تخجل ولا نخجل أننا نحرم الاختلاط في أي محفل لأنه يخالف ديننا ويخالف عقولنا وفطرنا.
أسأل الله
وأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوب المسؤولين وكذلك العلماء أن يقوموا بواجب عليهم، وأسأل الله جل وعلا أن يحمي نساءنا من كل الدعوات الهدامة وأن يجعلنا وإياهم متكاتفين ومتعاونين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى التعاون على البر والتقوى والتناهي عن كل إثم وعدوان.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ دكتور ناصر حنيني على قبولكم لهذه الاستضافة في هذه الليلة، نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. ونحن أيها الإخوة الكرام نطالب بما طالب به الأخوات الموقعات بأن طالبوا من كل امرأة تطلع على خطابنا هذا أن تضع توقيعها عليه تأييدا له وأن تعمل على تفعيله ونشره. ونختم بقول الشاعر: فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم، من كل مستغرب في فكره خربي، أسموا دعايتهم حرية كذبا، باعوا الكرامة باسم الفن والطرب. شكر الله لكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من